قال رحمه الله: مسند ناجية الأسلمي رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه والدارمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. العمل على هذا عند أهل العلم لما نقله الترمذي رحمه الله في تحفة الأحوذي، يعني فيما إذا عطب الهدي انقطع في الطريق لا يمكن سيره، عجز عن السير فلا يستطيع إيصاله إلى الحرم، فالذي يسوق الهدي ينحره ويصبغ نعله في دمه ثم يترك يخلي بينه وبين الناس. والمقصود بالنعل أي المعلق الذي تقلد بها الهدي، وهذا معروف عند العرب أنه إذا ضرب يعني بجانبها في ذلك من دمها أنها هدي، وأنه من جاء اقتطع من جاء أخذ. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه برقم 1326 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه فوائد، منها أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه حتى لا يتضيع النعمة نحره، إن كان بقرة ذبحت، إن كان يعني شاه ذبحت، إن كان ناقة نحرت، وتخليته للمساكين، ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب، سواء كان رفيق مخالطا له أو في حملة جملة الناس من غير مخالطه. والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه، يعني يقول: إنها أعيت ونحرتها فأكلنا منها. لو كان الأمر كذلك ربما جاع بعض الناس الذين يسوقون الهدي فنحروا بعضا باعتبار بعض من الهدي خاصة، يعني الذي سد للذريعة، فلما كان كذلك منع هو ورفقته من الأكل منها ويتركونها للمساكين، فإذا ما سيفعل ذلك وما سينحرها وهو يعلم أنه لا يأكل منها شيئا ولو جاع، إلا أنها على الحقيقة أنها عطبت وتعبت على الحقيقة ما استطاعت المشي فنحرها، وليس هناك ذريعة أنه نحرها من أجل الجوع من أجل يأكل. واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره. قال الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك، لأنه ملكه، وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، هكذا يقولون في الأضحية. فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه في موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز للهدي، وليس عليه بعد ذلك إثم، سواء أكله الناس المارون في الطريق وما عسى المارين أن يأكلوا، سيمر هذا ويقطع له إلا يأكل ويشوي ويأكل، أو ربما أكل الكلاب لكن ما عليه إثم هذا الذي أمر به. ولا يجوز للهدي ولا للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منهم، ولا يجوز للأغنياء والأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة. وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا، هذا تحقيق النووي في هذه المسألة، أنه إن كان تطوعا له أن يأكل صاحبه منهم، وإن كان منذورا فلا يأكل. وفي كونه منذور لا يأكل، أنه منذور لا يأكل، الهدي الأصل فيه وليوفوا نذورهم، وأنه نذر وقد شرع الأكل منه، فصاحبه مالكه إن كان هو الذي يسوقه فمات منها شيء له أن يأكل، إنما هذا على المرسول حتى لا يأكل ويكون ذلك سبب جوعه فأكل وظن، ويقول لصاحب الهدي أنها أطبت سدا لذريعة الخيانة. أما مالكه حتى وإن كانت منظورة فكلوا منها وأطعموا الفائس الفقير، فسواء نحرها بعد محلها وصولها إلى الحرم أو نحرها إذا عطبت، من يعني سواء كان هذه واجب أو التطوع لمالكها أن يأكل منها، لأنه ما في إجماع يمنع من هذا، وله أن يوزع وله أن يفرقها دون بديل، إلا إذا كانت منظورة يبدلها، يأكل منها ويبدلها غير بغيرها. نظير ذلك الأضحية، إذا كان قد نذرها وجعلها لله فإن ماتت أو انكسرت أو حصل بها عيب أبدلها، ومع ذلك يأكلها إن شاء أو يبيعها إن شاء إذا انكسرت ويبدلها بغيرها المجزئة. فإن قيل إذن لما تجوزوا، إذن لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية، كان طعمة إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمة للسباع، هذا إضاعة مال. قلنا ليس فيه إضاعة، بل عاد الغالب أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقط ونحوه، يمشون وراء الحجيج يتبعونه لبعض السواقط من قوافل الحجاج، وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله أعلم، وقد تأكلها السباع فعلا، يعني ربما تأخرت القافلة يوم أو يوم يأتي لقد أنتنت ما يستطيع أحد الأكل منها، لكن هذا حكمها، هذا الذي عليه العمل كما سمعت عند أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر الحديث ما خلي بين الناس وبينها فيأكلون، حديث ناجية، قال وفي الباب حديث قبيصة الذي في مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم إجماع، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكلها هو ولا أحد من أهله رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد إسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه، وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. فيها خلاف، صاحبه مالك له أن يأكل والمرسول به لا يأكل منه، وما كان منذورا أبدل وما كان تطوعا ما يلزم إبداله. قال الخطابي تحت هذا الحديث إنما أمره بأن يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجا ولم يكن مضطرا إلى أكله. خلي بينه وبين الناس دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن يأكل منه إذا احتاج إليه، وإنما حضر على سائقه أن يأكل دونهم، وقال مالك بن أنس فإن أكل منها شيئا كان عليه البدل. قال الشوكاني رحمه الله تحت الحديثين حديث قبيصة وناجية، وجاء بنحوه عن شام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، وظاهر أحاديث الباب أن الهدي إذا عاطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة قطعا للذريعة، وهي أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل أوانه، والظاهر عدم الفرق بين هدي التطوع والفرض، هذا هو الصواب. وخصصه من تقدم بهدي التطوع، ولعل الوجه في ذلك أن الهدي الذي هو السبب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وهو هدي التطوع، قال أنه لا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيره، انتهى. وقد اختلفت الرواية في مقدار البدن، أكلوا منها أطعموا البائس الفقير، وإن وجد من أكل منها من الغنياء ما هناك من، لا زال أهل العلم يأكلون يهدون وكذلك ويتصدقون ويأكلون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الهدي، بين دون تفريق بين فقير وغني، الصدقة تكون الفقير والإهداء ومن أكل منها من ذلك أكل. والظاهر قال: وقد اختلفت الرواية في مقدار البدن التي بعث بها رسول الله، في رواية من حديث عباد عند مسلم أنها 16 بدنة، وفي رواية أخرى أنها 18 بدنة، ويمكن جنب بتعدد القصة وأيضا إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة. في أضواء البيان قال: علم أولا سورة الحج أن الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث معه هدي بعث معه بهديه إلى الحرم فعطبه من الطريق قبل بلوغ محله أنه ينحرم ما أسبغنا له في دمه، ويضرب النعل المصبوغ بالدم صفحة سنام ليعلم من مر بها أنها هدي ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته المرافقين له في سفره. وإنما قلنا هذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه لثبوت الحديث، ذكر الحديثين أن سد للذريعة، وقال: والظاهر أنه لا يجوز الأكل منها الأغنياء بل الفقراء كما قال النووي. انتهينا من الحديثين. حاصل الحديثين أن الحديث الأول أعل وجاء عن صحابي مبهم عن أبي هريرة وعن ميسرة، كلها ما سلمت من الكلام فيها، وأنه كما سبق توجيهه بعد ثبوته. الحديث الذي يليه حديث ناجي الأسلمي يتعلق بالهدي. الهدي ينقسم إلى تطوع وإلى فريضة. فهدي التطوع أن ترسل هدية من هنا، مثلا ترسل ناقة، ترسل شاه، ترسل ما شئت من الهدي للحرام، أنت جالس في بيتك وأنت غير محرم، تطوع هديا بالغ الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هدية لا يحرم عليه شيء ما هو حلال له، والذي يسوقه إذا وصل إلى الطريق وتعب الهدي أو انقطع وما استطاع الوصول أو كذا يكاد أن يموت له أن ينحر ويتركه ويمشي بتلك القيود المذكورة في الحديث، ولا يأكل منه سدا للذريعة. وكذا يقال في هدي الواجب إذا انتهى وإذا انقطع في الطريق نحره، فإن كان مالكه معه أكل وأوزع على الصحيح، وأبدله إن كان منظورا قد أوجبه، وإن لم يكن منظورا ولا لا يبدله، كان تطوعا أراد أن يهدي تطوعا. نعم حديث صحيح مسلم أن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، نعم ذؤيب بن حلحلة، إلى هنا بارك الله فيكم.